على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سوانيح ذكرنا نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرنا نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله ابن منيع. شيخ عبد الله، في حلقة الأمس توقفنا عند موضوع القضاء وهيئة التمييز. الحقيقة يعني أنا إعلامي وشهدنا سجالات، بل ربما شارك أخوك الصغير أو ابنك في هذه السجالات عبر المواقع التي أشرف عليها في الصحف. موضوع تقنين القضاء معركة كبيرة ممتدة من 10 سنوات واكبناها، وهي ممكن من قبل ولكن أثيرت إعلاميا حيال مطالبات بعض المثقفين، بعض القضاة، بعض الشرعيين بضرورة تقنين القضاء. كانت هناك يعني حملة مضادة شرسة أيضا لا ترى هذا التقنين، فنود أن نستشرف رأيك في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرة أخرى أحيي إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا جزيلا لكم يا شيخ عبد العزيز ولإخوانكم الفريق الذي قام بتسجيل هذه الحلقات المباركة إن شاء الله تعالى. كما أحيي وأشكر قناة دليل والقائمين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما وأبدا في مقام التوعية والتوجيه والتبصير، لأن الغرض من مثل هذه الفضائيات الهادفة الغرض منها أن تكون منابر خير ومنابر توجيه ومنابر تبصير للناس. فعلى كل حال لا شك أن الأمر كما قال الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ما يتعلق حفظكم الله بموضوع التقنين، فهذا في الواقع على كل حال كان محل نقاش لدى مجموعة كبيرة من المجامع الفقهية ومن ذلك هيئة كبار العلماء، فقد يعني أعد له أو في الواقع عرض في عهد الملك فيصل رحمة الله عليه. نعم، في عهد الملك فيصل طلب عرضه على هيئة كبار العلماء، وفي نفس الأمر عرض، وكان يعني صدر قرار بالأكثرية بأنه لا ينبغي أن يصار إلى ذلك، لأن هذا فيه حجر على القضاة وفيه حجر على الاجتهاد وفيه إلى آخره. لا شك
هذه أيام الشيخ محمد بن إبراهيم،
لا بل بعد الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن مجلس هيئة كبار العلماء لم يتشكل إلا بعد وفاته رحمة الله عليه بسنتين. وفي نفس الأمر لكنه أيام الشيخ عبد العزيز بن باز وأيام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأيام الشيخ محمد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن حميد، مجموعة كبيرة من أساتذتنا ممن على كل تشرفنا بالتلمذة عليهم وبزمالتهم أخيرا في عضوية هيئة كبار العلماء. فبحث الموضوع واختلف الأعضاء في هذا الأمر، فبعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز، ولكن الأكثر صدر به القرار على عدم إجازة
التقنين. من كان من تلك الأزمنة يجيز هذا التقنين يا شيخ؟
كان في الشيخ محمد الحركان وهو
أمين عام رابط العالم
الإسلامي، وقبل ذلك وزير العدل، وقبل ذلك الرئيس محكمة جدة لأكثر من 30 عام.
ما شاء الله.
نعم، كذلك الشيخ عبد العزيز ابن صالح، كذلك
إمام المسجد النبوي رحمه
الله عليه، كذلك الشيخ عبد المجيد حسن، وكذلك محبكم، كذلك الشيخ محمد بن جبير، كذلك الشيخ صالح بن رسول، كذلك الشيخ محمد بن جبير رحمة الله عليهم أجمعين.
أنت كنت من تلك الأزمنة؟
نعم.
مع التقنين؟
أنا في أول تشكيل لمجلس هيئة كبار العلماء كنت في الواقع في التشكيل لنفسه. نعم. فعلى كل حال يعني ففي نفس الأمر بعد ذلك أعيدت دراسته مرة مرتين لدى مجموعة كذلك من المجامع الفقهية. نعم. غير هيئة كبار العلماء. وفي نفس الأمر كذلك أعيد دراسة الموضوع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الله يحفظه ويؤيده ويزيد من توفيقه. نعم. يعني فصدر قرار هيئة كبار العلماء بأن ذلك مما تقتضيه المصلحة. نعم. وليس الأمر كما قيل بأن هذا سيسد باب الاجتهاد وسيسد. نعم. باب التوسع في النظر والقضاء.
أود أن أسألك يا شيخ. نعم. فعلا دعنا لا نتجاوز هذه بعموميات، أنا أريد شيء من التفصيل لأنها. نعم. فعلا مفصلية.
نعم. أم
حجج المعارضين للتقنين يعني تعرض
أبدا ليس هناك من الحجج أكثر من أن هذا حجر على القاضي في أن يكون متمسكا بمواد يحكم بها. نعم. وهم يقولون يعني أين الآن القاضي، لابد أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله بما أراك الله. نعم. والقاضي كذلك ما هو إلا في الواقع على كل حال يعني من المعلوم بأن العلماء ورثة الأنبياء. نعم. وفي مقدمة العلماء القضاة. نعم. فيعني فالحجة على أساس كيف يكون تنفيذا لقوله بما أراك الله والحال أنك مهيأ أو على كل حال يعني خاضع لمواد معينة تحكم بها. لكن الجواب على هذا في الواقع أن يعني القاضي ليس هو القاضي سواء أخذ بمادة معينة كانت محل دراسة وتأمل ونظر واستخلاص من آراء علماء الأمة بغض النظر عن التمذهب المذهبي الفقهي.
نعم.
يعني هذا يعني أيهما أفضل هذا، وإلا أنك ترجع إلى أقوال مذهب معين من المذاهب الأربعة أو الأكثر من المذاهب الأربعة.
نعم.
فعلى كل حال يعني فكانت الحجة بأنه يعني القاضي. نعم. سيقصر نظره على هذا الشيء، لكن في الواقع حينما ننظر كذلك إلى أن يعني مجموعة كبيرة من الفقهاء الذين صار اتجهوا إلى المحاماة يقول المحامي نفسه وهو في الواقع معروف بسعة فقهه وعلى كل حال بعد نظره ودراسته العلمية الفقهية المتميزة، يقول أنا الآن ما أقول أني بلغت ما بلغت، ولكني أكاد أقول بأني مثل القاضي في مكانته العلمية الفقهية أو قد أكون أفضل منه. ومع ذلك أنا آتي لقضيتي وأعلم قضيتي الراجح فيها، ومع ذلك لا أضمن ماذا سيحكم القاضي، لأن القاضي في المذهب أمام أربعة أقوال أو خمسة أقوال: المذهب وصحيح المذهب ورواية في المذهب وقول في المذهب وتخريج في المذهب. فالقاضي هو في الواقع أن الآن تحت رحمة القاضي في أن يختار ما يريده بغض النظر عن أن هذا هو الرأي الصحيح أو غير الرأي الصحيح. وهذا في الواقع مما جعل القضاء نحو الآخرين غير المسلمين.
نعم.
يعني في الواقع ينظرون إلى القضاء يقولون حنا في الواقع نحترم القضاء الشرعي ونحترم كذلك الإسلام ومبادئه وأحكامه، ولكننا في الواقع يعني من المعلوم أن القانون نفسه الآن القانون وإن كان له امتداد وله توسع وله في الواقع مرونة، لكن في الواقع القاضي نفسه يختار من القواعد العامة في القانون ما يمكن أن يكون. نعم. مهيئا للقضية.
نعم. لكن هنا تعرض شبهة. نعم. يا شيخ.
نعم.
ويقول بها بعض القضاة: أنتم عندما تجبروننا على هذا التقنين وتضعوها ضمن مواد.
نعم.
تأتيني أنا كقاضي عبد العزيز قاسم، طبعا لست قاضيا ولكن أمثل، تأتيني قضية لفلان أو فلانة من الناس، يعني هذه القضية يعني لها أبعاد لها خلفيات لا يدركها إلا أنا، ولكن أنا مضطر اضطرار أن أخضع لهذا التقنين وأخذ تحت هذا البند، وهنا دور القاضي، هنا يبان دور القاضي.
نعم. في الواقع نفس ما ذكرته من أن القاضي قد يكون له نظر. نعم. ونظرا يخالف ما اتجهت إليه المادة التقنينية. يحتمل هذا. ومن المعلوم بأن أي قضية من القضايا أو بأن قضية من القضايا الخاضعة لحكم شرعي بغض النظر عن التقنين، لحكم شرعي من الأحكام المنصوص عليها في المذهب نفسه، من الجائز أن تكون غير صالحة للحكم في هذه القضية، ولا بد من أخذ قول آخر وإن كان مرجوحا، إلا أنه سيكون هو الراجح في هذه القضية بالذات نظرا لما تشتمل عليه هذه القضية من ظروف وأحوال وملابسات وإلى آخره. وبناء على هذا فعلى كل حال القاضي نفسه الآن أو الاتجاه في التقنين، وقد على كل حال صدر الأمر، والآن الجهات المعنية الآن بالدراسة التنفيذية للتقنين متجهة نحو ذلك. فعلى كل حال يعني
هناك شبهة أخرى يا شيخي أن يقول القاضي الآن،
لا قبل هذا، فالقاضي نفسه حينما مثلا تأتيه القضية ويقول أنا أرى أن هذه القضية لا يصح أن أحكم فيها بهذه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف ما يراه. فما هو ذا؟ هو الآن نفس الآن الإجراء التقنيني يقول أنت يا القاضي حينما تذكر ما تذكر لك الحق أن تطلب التنحي عن هذه القضية وتحال إلى غيرك، يعني أنت لا تلزم أن تحكم بما لا تعتقده، ولكن كذلك لا ينبغي لك أن تخالف ما هو موجود. فإذا كنت غير مقتنع في هذه القضية بما هو منصوص عليه فلك الحق أن تتخلى، بمعنى أن تسحب اختصاصك القضاء عن هذه القضية.
طيب الشبهة الثانية، يعني يقولون يعني أنا قاضي ودرست وتعبت وتأهلت لمنصب القضاء، عندما يقنن القضاء خلاص يعني ممكن أي موظف آخر يأتي ويسقط على هذه المادة ويسقط على المادة، لأنه لا يوجد اجتهاد هنا، لا يوجد أي اجتهاد.
لا ليس الأمر كذلك. يرد على هذا بأن القاضي نفسه له في الواقع القدرة الكاملة في النظر في هذه القضية، هل أسقط هذه القضية على الحكم المتعلق بهذه المادة أو أسقطها على الحكم الآخر المتعلق بالمادة الأخرى. القاضي له نظر، ونظر قضائي فيما يتعلق بتكييف القضية نفسها، وبالنظر في ملابساتها وظروفها، وبالنظر فيما يلابسها من سواء قرائن وأحوال تدل على قوة الادعاء أو أحوال تدل على عكس ذلك. فالقاضي في الواقع لا شك أن أمامه مجهود قضائي ومجهود فكري لا يمكن أن يعني أن يشعر به الشعور الكامل إلا من كان عنده ملكة قضائية يستطيع بها أن يستخلص كيف يطبق القضية على أي مبدأ من المبادئ التي تتعلق بها بنود التقنين.
طيب يا شيخ، يعني هنا مسألة، القضاء عندنا معتمد على المذهب الحنبلي أليس كذلك؟ قضاءنا الشرعي في أغلبه حنبليا.
نعم، لكن الآن الاتجاه نحو التقنين لا يعني صحيح، المذهب الحنبلي هو مذهب الدولة وهو مذهب مجموعة كبيرة من طلبة العلم في بلادنا، ولكن هذا لا يعني التمسك بالمذهب بغض النظر عن أي قول آخر يكون راجحا في القضية أو يكون مؤيدا للقضية، بل على كل حال النفس الآن الاتجاه نحو التقنين على أساس أن ينظر في المذاهب كلها وينظر ما هو أقوى دليل، سواء كان من الجانب العقلي، سواء كان من الجانب النقلي، سواء كان من جانب ما يتحقق به المقصد.
جميل والله يا شيخ.
نعم.
يعني أنا كنت مع الشيخ الحسن الددو.
نعم.
وذكر لنا نتفا من يعني ما قاموا به في موريتانيا، هناك قننوا القضاء من أزمنة بعيدة على المذهب المالكي. يعني ما أدري أنت معهم في يعني عضوية التقنين هذه يا شيخ؟
لا والله لا أبدا، ولا أظن أنهم، يمكن الله أعلم أنه من علماء البلاد الموريتانية.
نعم. لا، هناك في العلماء الموريتاني، أنا أقصد تقنين القضاء عندنا في السعودية هنا.
نعم.
ألست عضوا فيها يا شيخ؟
لا، إلى الآن لم يشكل مجلس للنفس يعني للتقنين نفسه, وإنما الآن يعمل فيه لجان تابعة للجنة الوزارية العليا في مجلس الوزراء وفي كذلك المجلس المتعلق بالحقوق العامة وكذا, كلها في الواقع مهيئة الآن أو هي تعمل على إيجاد الإجراءات والاتجاه كيف يتجه بنفس تشكيل اللجان وعمل اللجان المتعلقة بالتقنين.
طيب نحن سننتقل من موضوع القضايا يا شيخ, وإن كنت يعني وكيع يقول أحمضوا لنا يعني يخففوا كذا بعض هذه, فليتك يعني مشاهدي الكريم كذا تتذكر نادرة لك في القضاء في شيء يا شيخ.
والله في الواقع لما النادرة في القضاء فنوادر القضاء, لكن بالنسبة لي أنا ما يعني أعرف هناك شيء. على كل حال وفي نفس الأمر يعني ما يتعلق بالاتجاه القاضي والقضاء والمسالك القضائية التي اتجهنا فيها واتجه إليها القضاة, لا يجوز في الواقع للقاضي أن يذكر قضايا
لا المواقف شخصية مع الشيخ عبد الله بن حميد, مع وزير العدل, مع بعض الناس الذين كنت تعمل معهم.
والله على كل حال ما يعني هناك شيء يستحق, لكن احنا في الواقع نستطيع احنا نأتي بنكتة قضائية, وهو أن يعني من قضاتنا السابقين تقدم له من يطلب إثبات تملك له مزرعة قائمة ويطلب إثبات لها, فالقاضي نفسه طلب من المدعي طالب الاستحكام طلب منه شهادة على هذا فأحضر شاهدين, فالقاضي نفسه قال للشاهدين أو لأحد الشاهدين نحب أنك تخبرني كم شجرة في هذه المزرعة التي, قال يرحم الله القاضي أيسمح لي أن أسأله سؤال؟ قال نعم. قال يرحمك الله كم وقت سنة وأنت تقضي في هذا المكان, وهو يقصد المكتب. فقال لي أكثر من 20 سنة وكذا. قال يرحمك الله هل تستطيع أن تعطيني عدد خشب سقف مكتبك الذي أنت فيه؟ فقال حججتني
صحيح كيف يعد الشجر. ولكن يتحايل بعض الناس في الشهود وفي كذا, يعني بالتأكيد مر عليكم مثل هؤلاء الناس يا شيخ.
والله على كل حال لا شك أن القاضي نفسه إذا كان عنده ملكة قضائية وعنده نباهة وعنده فراسة يستطيع في الواقع أن يستخلص أو أن يصل عن طريق مناقشة الشاهد أو الخصم إلى حقائق تعينه على الاتجاه في القضية إلى ما يظنه حقا.
نعم يا شيخ, طبعا أنا لن أفوت يعني هذه التهمة التي راجت في الإعلام إلى قبل 5 سنوات من أن القضاء كانوا من منطقة معينة من نجد, وليس فقط نجد حتى من منطقة معينة في نجد, يعني هذه تهمة تروج. وفعلا عندما نفتش في أسماء القضاء في تلك المرحلة إلى قبل 5 سنوات خلت نجد أنه فعلا معظم القضاء متعينون منهم.
أبدا الواقع القول بأن معظم القضاة بأنهم من نجد, نقول بعض القضاة من نجد وبعضهم من المناطق الأخرى. فأنا أعرف قبل 30 عام أو قبل أكثر من 30 عام قضاة من المنطقة الشرقية, من المنطقة الغربية, من المنطقة الشمالية, من المنطقة الجنوبية. ما أكثر قضاة جاءوا قضى مباشر في المحاكم وقضى كذلك معقب في محاكم التمييز, كلهم من إخواننا من منطقة جيزان من صامطة ومن كذا, بعد أن وجدت ولله الحمد الحركة العلمية العقدية في تلك المنطقة على يد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه, كذلك في الجهة الشمالية على يد الشيخ فيصل المبارك. كل هؤلاء في الواقع أوجدوا قضاة. وأما القول بأن القضاة يعني مجموعة كبيرة منهم من نجد. فعلى كل حال فمن المعلوم بأن فيه مجموعة كبيرة من أكابر العلماء موجودين في نجد، وجاء مجموعة كبيرة من الطلاب أنفسهم وتتلمذوا على هؤلاء القضاة، فكانوا أهلا للقضاء. فحينما يعني فالجهات المعنية بالقضاء هي ملزمة بأن تسند القضاء إلى من تعرف أنه أهل لذلك، لا لأنه من منطقة كذا أو من بلد كذا أو من بلد كذا، ولكن إنما هذا هو الواقع. ماذا يعمل إذا أردت أني مثلا أنا أريد منطقة معينة أريد منها قاضي 2 3 4، بعد ما وجدت، لكني وجدت منطقة ثانية 5 6 7 8، أقول لا والله ما يمكن إلا أني أباخذ من هالمنطقة هذه العدد، والمنطقة الثانية أباخذ منها ولو كانوا غير أهل للقضاء. هذا ما يجوز أبدا. نعم. بل يجب أن يسند القضاء إلى من هو أهل، سواء كان من منطقة ألف أو من منطقة باء أو من منطقة سين إلى آخره.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
ننتقل بالكامل من القضاء يا شيخ ومشاكله إلى قضية أخرى أيضا لها تفرعات، قضية الصيرفة الإسلامية أو المصرفية الإسلامية. الحقيقة يعني سؤال يحضرني يا شيخ، يعني أنت تخصصك شرعي واشتغلت طيلة يعني الفترة التي تحدثنا في موضوع يعني القضاء والأمور الشرعية وهيئة كبار العلماء، فجأة كذا قفزت إلى مجال الاقتصاد والصيرفة، وبت الآن يعني أحد رواد المصرفية الإسلامية. ما السبب الذي دعاك إلى هذه الانتقالة الكبرى يا شيخ؟
هو في الواقع الحقيقة لكل حال سبب. وفي نفس الأمر أنا التحقت بالمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للقضاء حينما يكون في المرحلة الأخيرة لابد أن يقدم بحث الطالب حتى يحصل على ماجستير الممنوحة من قبل المعهد. فأنا بحثت ما هو في ذلك الوقت، ما هو الموضوع اللي ممكن أن أبحثه وأن يكون لمجهودي في هذا البحث أثر. لأني أنا في الواقع على كل حال أعتب على إخواني أن يبذلوا مجهودات زمنية وجهدية في سبيل تحقيق كتاب على سبيل التحقيق، ما هو هذه الكلمة كانت في النسخة الثانية كذا، كانت هذه الكلمة سواء كانت في هذه النسخة أو ما كانت في هذه النسخة، لا تستطيع مني هذا المجهود الذي ذا. فعلى كل حال فكنت في ذلك الوقت منتقدا هذا الاتجاه.
جميل.
فقلت لعلي أتجه إلى اتجاه من شأنه إنه في الواقع ينفع وأنتفع به.
جميل.
فعلى كل حال اخترت موضوع العملات الورقية.
نعم.
والعملات الورقية الآن الأثمان لها في الواقع على كل حال يعني تاريخ. إيه؟ ومتى بدأ التعامل بها، وأنها كانت في الأول ما كان في أثمان وإنما كان في مقايضة.
نعم.
أنت عندك غنم وأنا عندي إبل، نبيع هذه بهذه بطريقة مقربة لثمني أو لقيمة ما بين العوضين نفس. ففي نفس الأمر أنا يعني صار عندي مزيد من التأمل في أن الأوراق النقدية تحتاج، لأنها تحولت.
جميل.
من أثمان معدنية.
نعم.
إلى قطع ورقية لا قيمة لها، فكيف يكون هذا الشيء؟ فعلى كل حال اتجهت لهذا الاتجاه، ولا أجد، ومع الأسف الشديد في ذلك الوقت والله لم أجد كتاب لم أجد كتاب مستقل ببحث هذا الموضوع. ما في كتاب، ما هي إلا نتب فتاوى، كانت من الأزهر، كانت من على كل حال. يعني
في العام كم تتحدث يا شيخ؟
هذا قبل 40 عاما.
نعم،
قبل 40 عام. فعلى كل حال يعني، فحينما بحثت الحمد لله ووصلت إلى بحث، وكان هذا البحث لله الحمد محل اعتبار وتقدير من اللجنة التي قامت بالإشراء بمراقبة، على كل حال يعني ليس بالإشراف وإنما هو بمناقشة.
مناقشة من كانوا؟
كانوا الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
نعم،
وكان هو المشرف.
نعم،
على الرسالة. نعم، وكان كذلك الشيخ حسنين مخلوف وهو مفتي الديار النجدية، الديار المصرية. الديار المصرية كذا في ذلك الوقت. وفيه فلان لاشين كذا، يوم أربعة، والرابع والله أني نسيت من هو، رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم توف ورحمة الله عليهم. فعلى كل حال كان يعني كذلك تشكيل مجلس المناقشة على مستوى رفيع جدا يعني من حيث العلم وكذا. فالحاصل أنني حصلت على والله تقدير جيد، تقدير ممتاز. على كل حال يعني بالاصطلاح الجامعي.
نعم،
تقدير ممتاز. وفي نفس الأمر بعد أن أنا طبعت كتابي بعد أن طبعته صار هناك اتجاهات، اتجاه فلان يمكن يعني، لأنها كذلك في ذلك الوقت كان هناك اتجاه نحو المصرفية الإسلامية.
نعم،
لكن المصرفية الإسلامية لا يمكن أن تقوم إلا بوجود توجيهات من يعني من مختصين أو شيء مختصين شرعيين في هذا الشيء.
قبل أن نلج هذا الميدان، نعم، دعني في البحث حتى، نعم، لا نتجاوز يا شيخ. ما هي أبرز النتائج التي خرجت بها من بحثك للدكتور؟ أبرز النتائج
التي خرجت بها أن الأثمان هي في الواقع ما تتحقق به الثمنية، سواء أكان ذا قيمة ذاتية أو ذا قيمة معنوية، قيمة في خارج عنه، كما هي الأوراق النقدية، القراضي، ما لها قيمة لكن قيمتها خارج عنها فيما يتعلق باقتصاد البلد، فيما يتعلق بالقوانين التي تصدرها الدولة نفسها.
هناك من شاغب بأن الأوراق النقدية والعملات ليس عليها ربا، لا تدخل في مفهوم الربا.
نعم، هذا في الواقع الحقيقة هنا مشاغبة سيئة، والذي يقول بهذا القول هو الله يهديه. على كل حال يعني يريد أن يصف بالناس إلى أن الربا لا، انتهى أمر الربا، انتهى أمر الربا. لماذا؟ لأنه يقول بأن الربا في النقدين الذهب والفضة، ما عندنا الآن لا ذهب ولا عندنا فضة، وإنما عندنا أوراق. فإذا هذه الأثمان إذا قلنا بأنه لا يدخلها الربا، فمعنى ذلك كيف نتصور الربا؟ الربا كيف نتصوره؟ ما نتصور الربا، مع أن الأثمان في الواقع الغرض من وجود الربا فيها لما في التعامل بها دون التعامل بغيرها من يعني من سلبيات تؤثر على الإنتاج، تؤثر على يعني تعطي المزيد من تكدس الثروات في أيدي قلة من الناس، يتحكم هؤلاء القلة في أمور عباد الله، فيما يتعلق بالسياسة، فيما يتعلق بالإعلام، فيما يتعلق بالإنتاج، فيما يتعلق مجموعة كبيرة. وهذا في الواقع لا شك أنه يضر الاقتصاد حينما يكون أمره بيد قلة من عباد الله ليس لديهم من القدرة الفكرية التي تستطيع أن تنفع المجتمع، إلا أنهم يملكون مليارات الدولارات.
ولكن هناك فتوى شهيرة للشيخ بن عثيمين في عملية تبادل العملات يا شيخ، أنا أتذكر شيء منها قبل عندما كانوا يستبدل الريالات، يعطي 10 ريال ورقي يعطينا 9 ريال معدني.
وهذا لا يعتبر معارضا للاتجاه نفسه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ألا يجوز أني عندي جنيه سعودي ذهب،
اي نعم،
ألا يجوز أن أبيعه بألف ريال ورق، بـ900، بـ800؟ طيب هل يؤثر على هذا أن يقال بأن الجنيه سعودي والورق سعودي فالعملة كلها جنس واحد؟
لا.
أقول ليست جنس. الجنسية الذهب الآن نفس الآن الحكومة السعودية وغير الحكومة السعودية عندها ريال فضة وعندها جنيه. نعم. ألا يجوز تبادل الريال بالجنيه بقل أو كثر؟
نعم.
فإذا ليس الأمر نسبة العملة إلى الدولة نفسها، وإنما نسبة الأمر إلى الدولة نفسها مع اتحاد الجنس. مع اتحاد الجنس. فنحن في الواقع حينما ننظر إلى ما يتعلق مثلا بالريالات، لو نبي نقول الآن عندنا لنا 10 ريالات سعودية فضة.
نعم.
كيف نبع؟ نقول والله لو بعتها ب100 ريال ورق، لو بعتها 200 ريال ورق لا نقول في هذا ربا. لماذا؟ لاختلاف الجنس.
لاختلاف
إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. هذه الفضة ليست الورق.
نعم.
نفسه. ولهذا نقول
لكن الفضة بالفضة والورق بالورق هنا ربا.
هذا ما يجوز. نعم. ممكن.
بس يا شيخ يعني هنا هذه تقبل وهذه تقبل. يا شيخ
لاحظ
الآن
الفضة
بالبلبلة.
شوف الفضة بالفضة نعم لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد.
نعم.
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. لكن الورق النقدي، الأوراق النقدية الآن مختلفة الأجناس، فيه جنس أمريكي، جنس سعودي، جنس مصري، جنس عراقي.
نعم.
جنس سوري، جنس إنجليزي، فرنسي، ألماني إلى آخره.
صحيح.
هذه أجناس، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فأنا ممكن أن أبيع دولار ب4 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات. ولا أقول بأنني في الواقع تعاملت مع ربا، لأنني عندي مبدأ قول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ولا شك أن جنس العملة الأمريكية غير جنس العملة الأوروبية، غير جنس العملة اليابانية أو الصينية.
صحيح.
أو كذا إلى آخره. فهذا هو في الواقع يعني منطلق ما اتجه إليه الشيخ محمد بن عثيمين. لكن الشيخ محمد بن عثيمين قطعا لا يقول يجوز تبيع 100 ريال ورق ب100 ريال ورق مفرقة، أو ب105 ريال، أو
ورق
ريال واحد.
صح.
لكنه يقول يجوز. طيب هنا يجوز مثلا الآن الدولة يعني قالت بأن الريال السعودي الورق ممكن أن تكون قيمته أو قيل قيمته 20 قرش.
نعم.
20 قرش. ففي نفس الأمر 20 قرش الآن لو جاء واحد وقال والله أنا والله الآن أبغي أشتغل بالصرافة، أنا ببيع الآن عندي قروش وببيع الريال ب18 قرش 17 قرش، نقول لا بأس بذلك.
نعم.
من ناحية الشرعية إن لم يكن فيه مخالفة لولي الأمر، فمن الجانب الشرعي ليس فيه خلل، لأنه في الواقع خاضع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم. نعم. نعود إلى قصة دخولك لعالم الصيرفة الإسلامية. أجل أنت هذا شيء قديم من 40 سنة.
نعم. نعم.
أنت مشتغل.
نعم. من 40 سنة، من وقت يعني أنا في الواقع على كل حال قدمت بحثي وأخذت عليه الدرجة الجامعية والدرجة العليا عام 1389 هجري.
نعم.
ومن ذلك الوقت صار لي اتجاه إلى الجانب المصرفي. وفي نفس الأمر على كل حال حينما شاع كتابي وكذا قيل بأن عبد الله يصلح لأن يكون عضوا في لجنة أو في هيئة شرعية لمصرفية إسلامية.
نعم.
فعلى كل حال تلقيت عروض من دار المال الإسلامي، ومن كذلك مجموعة البركة من البنك الأهلي، من كذا مجموعة كبيرة من على كل حال يعني البنوك. فاتجهت يعني.
جميل. قبل هذا الاتجاه أنا أود يا شيخ إبان إنشائك يعني كتابك أو دراستك الجامعية، هل كانت ثمة دعوات لإقامة مصرفية إسلامية في ذلك الوقت أم أتت يعني في
مرحلة؟ لا، الذي أعرف بأنها بالنسبة للمملكة لم تأتي إلا بعد بعد على كل حال صدور كتابي، وليس صدور كتابي هو ما هو أول شيء أو إنه من الدوافع، ما هي بعد نعم. لكن بس إنما الاتجاه نحو المصرفية الإسلامية كان في الواقع يعني ممكن أن يعني نذكر للتاريخ نعم. وهو أن الملك فيصل رحمة الله عليه هو في الواقع أول من نادى بالتضامن الإسلامي
نعم.
وكان التضامن الإسلامي لا يعني أن يكون كلام قرارات بيانات مثل ما هو موجود الآن في المؤتمرات، بل على كل حال كان هناك تفعيل من الملك رحمة الله عليه، فأوجد من هذا التفعيل أول منظمة الدول الإسلامية هذا نعم. شيء. الأمر الثاني كذلك البنك التنمية الإسلامي، نفس الآن اتجه الأمير محمد الفيصل نعم. لتوجيه موالده إلى إيجاد مؤسسة مصرفية إسلامية نعم. فأوجد ما يسمى بدار المال الإسلامي
نعم.
كان هذا نفس كذلك الشيخ صالح كامل اتجه إلى إيجاد مؤسسة مالية مصرفية هي دلة البركة. واتجهت هذا الاتجاه بعد هذا بعد وجود هذا الانتشار المحدود، بعد ذلك اتجهت البنوك الإسلامية، وكان منها أولا وجد بنك الراجحي، بنك إسلامي 100%، وجد كذلك من
هل نشأ إسلاميا صرفا
نعم
أم
نعم
كان
نعم
ربويا ثم انتقل
أبدا منذ نشأته وهو إسلامي.
منذ متى يا شيخ؟ في أي وقت الراجحي بدأ؟
والله أني أظن يبدو لي بأنه يعني في حدود
في التسعينيات الهجرية،
نعم في حدود 93-94
هجري،
1394
نعم. جيد
نعم. في نفس الأمر كذلك كان من أنشط القائمين أو الداعين للمصرفية الإسلامية هو في الواقع البنك الأهلي. البنك الأهلي أول ما يعني وجد فيه مجموعة من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن المتبرمين بالأعمال المصرفية التقليدية، بل كان الأمر في عهد سالم با محفوظ رحمة الله عليه هو في الواقع أول من أنشأ البنك الأهلي. وفي نفس الأمر حينما أنشأه وقام البنك على رجلين ثابتتين، بعد هذا يعني كان عنده ضميره يؤنبه، أنا الآن أمضيت عمري في سبيل جمع المال وفي جمع المال بهذه الطريقة، ففكر تفكير قبل يمكن 45 عام قبل هذه الإجراءات كلها، فكر في أنه يكون في البنك الإسلامي، وأنه هذا والذي أسمع، وأنا والله ما عندي ما يوثق هذا السماع، هو في الواقع أنه اتجه إلى بعض طلبة العلم وطلب منهم فتوى ماذا يعمل بهذا المال الذي عنده. فقال له المفتي الذي جاء إليه كم المال اللي دخلت فيه في البنك؟ قال والله دخلت ب10,000. كم عندك الآن؟ عندي الآن لا يقل عن 500 مليون، 1,000 مليون كذا. قال إذا كنت تريد التوبة فعليك أن تتخلى عن هذه المبالغ كلها إلا 10,000. فكان هذا في الواقع على كل حال يعني هذا عون، هذه الفتوى كانت عونا للشيطان على أنه قال لا أستطيع لا أستطيع. فعلى كل حال يعني فلو أنه
لو كنت مكان هذا المفتي،
أنا لو كنت مكانه والله في الواقع لا أفتيه بفتوى من كتاب الله، فتوى من كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول لمن كان متعاملا بالربا لأموال الناس بالباطل ثم تاب توبة نصوحة، قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فعلى كل حال
هذه الفتوى كانت سببا في تأخر الاقتصاد الإسلامي،
نعم،
لأن البنك الأهلي فقط في الآونة الأخيرة.
وإلا كان يفكر رحمة الله عليه في إنه في الواقع يحول البنك إلى بنك إسلامي
نعم.
بهذه الطريقة هو تحويل كامل، ولكن صارت هذه الفتوى. بعض الإخوان يقول طيب يا عبد الله، أنت تقول الآن فله ما سلف، وعنده له مثلا عنده له مليار، كلها جاءت عن طريق الربا وعن طريق أكل أموال الناس بالباطل وعن إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس ماله 10,000، شلون تبي تعطي هذه المبالغ كلها؟
طيب
كان هذا
كيف ردت؟
فكنت أقول له: والله يا أخي انظر إلى الآية، الله يقول فانتهى
فله ما
سلف، لا قبل فله، لا في هذه الآية تقول الله وذروا ما بقي، ما بقي، ما قال وذروا الربا، ذروا ما بقي من الربا، ما بقي في ذمة المدينين، في ذمة المدينين. أما شيء عندك الآن واتخذته، نفس الآن الكافر نفسه يدخل الإسلام وعنده من الأموال التي اكتسبها بغير حق، سواء كان من تجارة في سلع محرمة، أو كان عن طريق ربا، أو كان إلى آخره، لكنه دخل الإسلام. الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد دخل في الإسلام: حاسب نفسك، شوف وش اللي أنت دخلته حلال واللي دخلته حرام، بل قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فلو على كل حال أعطي هذا فتوى تتفق مع روح الشرع ومع على كل حال يعني آداب التوبة ومع مسالك التوبة، لا على كل حال
صحيح.
يعني
دعنا نعود يا شيخ إلى موضوع، وأنت ذكرت دار المال الإسلامي وسمو الأمير محمد الفيصل، لأني أنا تابعت تصريحات لسموه وقال أنه يعني أحد الأسباب في عدم انتشار المصرفية الإسلامية لأنه كان أحد المتحمسين والرائدين فيها في المملكة، كان وزير المالية محمد أبو الخيل كان رافضا للفكرة، كيف تعلق أنت؟
والله في الواقع أنا أقول وإن كان رافضا إلا أن الشمس لا يستطيع أن يغطيها من يريد تغطيتها، فالاتجاه والحمد لله مشى، والحق أبلج وواضح، والباطل سيء، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فعلى كل حال فالشيخ محمد أبو الخيل راح، الله إن شاء الله يسامحه وينفذ وياه لما يحبه ويرضاه، ولكن على كل حال المصرفية الإسلامية ما كانت واقفة معه. ممكن أن نقول والله أنه قد يكون له موقف التأثير في عدم انتشارها في
عدم انتشارها،
لكنها انتشرت في الخليج انتشار كان له قيمته وله اعتباره، والآن الحمد لله انتشرت حتى ولحن في بلادنا. الآن البنك الأهلي عدد نفس الآن فروعه قرابة 300 فرع، ومع ذلك ليس في هذه الفروع ولا فرع واحد يعطي مصرفية تقليدية، بل كلها مصرفية إسلامية. ونستطيع أن نقول مثل هذا بنك الرياض، مثل هذا البنوك الإسلامية البحتة، بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الإنماء، بنك الجزيرة. الحاصل أن المصرفية الإسلامية والحمد لله
الشيخ عبد الله مبارك من باب إثبات الفضل لأهله، وهذا أمر تاريخي، وأنا يعني إزاء تصريحاتك الآن وإدلائك بشهادتك في هذا الموضوع، من هم الآباء التاريخيون للمصرفية الإسلامية في بلادنا أو في العالم الإسلامي كله؟ من يتدين له المصرفية الإسلامية بما وصلت إليه يا شيخ؟
والله في الواقع على كل حال المصرفية الإسلامية فيها مجموعة كبيرة الآن من فقهاء العصر.
نعم. أنا أتكلم عن الآباء التاريخيين الذين تعبوا وأورغوا وأخذوا على رؤوسهم
يا شيخ
وأنت تعرف معارضة شديدة.
يا عزيز أنت تعرف بأن المصرفية التقليدية كان عمرها في البلاد في بلادنا خاصة وفي الخليج يعني يمكن لا يتجاوز 70 سنة 80 سنة، وبناء على هذا فلا نجد لها من كان يوجهها في السابق، لأنها غير موجودة. غير موجودة، لم يكن هناك الأثمان عندهم ذهب وفضة، ما في أوراق ولا شيء من هذا. بل على كل جد وجدت يعني الأوراق أو العملات الورقية وجدت أخيرا، وبناء على هذا فعلى كل حال يعني مجموعة من على كل حال فقهاء العصر الحاضرين.
أعطنا أسماء يا شيخ من باب يعني إسداء الفضل لأهله.
والله فيهم تعرف بك الشيخ يوسف القرباوي.
نعم.
فيه على كل حال يعني الشيخ القرداغي.
محمد علي القرداغي.
نعم. كذلك فيه مجموعة الشيخ عجيل النشمي.
نعم الكويتي.
نعم الكويتي. فيه هذا الرجل النجار رحمة الله عليه والله إني أظن
المصري
نعم
كذلك عبد المجيد النجار
كان له مفعول نعم جيد نعم يعني مجموعة من على
من علماء السعودية غيرك يا شيخ عبد الله
والله على كل حال من علماء من علماء السعودية عندنا
محمد القري معهم
محمد علي القري محمد بن عيد القري نعم نفس الشيء وفي الشيخ عبد الله المطلق فيه سلمك الله الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه بعد كذلك يعني مجموعة في الواقع
هؤلاء الفقهاء وماذا عن رجال الأعمال يا شيخ عن رجال الأعمال والله الذين تحمسوا
رجال
يبقى لهم فضل أيضا
رجال الأعمال ممن على كل حال تحمس ممن تحمس وكان لتحمسه أثر كبير في على كل حال وجود شيء من هذا الشيخ سليمان الراجعي
ما شاء الله
فالشيخ سليمان الراجعي في الواقع تحمس وساعده في تحمسه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ساعده مساعدة جيدة وفي نفس الأمر اتجه ومعه أخو صالح ومعه مجموعة من يعني من إخوانه كذلك من السباع محمد
السبيعي إبراهيم
وأخوه عبد الله على كل حال كلهم في الواقع كان لهم يعني مجالات في سبيل وجود المصرفية الإسلامية لكني في الواقع أنا أستطيع أن أقول بأن هناك كذلك موظفين في البنوك نفسها كان لهم حماس وكان لهم في الواقع على كل حال يعني مجهودات جيدة وأذكر في البنك الأهلي الشيخ عبد الرزاق الخريجي هذا جزاه الله خير يعتبر في الواقع على كل حال يعني من أكبر من قام ب يعني تفعيل المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي لغاية أنها بلغت نعم. ما بلغت
جزاك الله ألف خير يعني بهذه الكوكب النيرة من الأسماء الذين قاموا بجهد عظيم وفكوا الحرج عن الأمة الحقيقة من التعامل مع الاقتصاد الربوي نودعكم أيها السادة المشاهدون ونشكر لكم هذه المتابعة وسوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع هذا عبد العزيز قاسم يحييكم نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما
نحن الآن نرى الإسلامية تجاوزت بلادنا تجاوزت الدول الخليج تجاوزت البلاد العربية والبلاد الإسلامية إلى أن الآن اكتسحت العالم أوروبا فيها الآن نشاط اقتصادي إسلامي الله به عليم في أمريكا نفس الشيء في اليابان بعض زملائنا الشيخ محمد علي القري هو عضو في مجموعة من الشركات اليابانية المتجهة نحو المنتجات الإسلامية أن تذهب إلى البنوك التقليدية وتقول والله أنا والله في حاجة إلى مليون 10 مليون مليار أقل أكثر يقول مرحبا أهلاً وسهلاً
خليك على
جبلنا يا ولد شاهي جبلنا كذا جبلنا آخره هذا عمك الفلاني ولكن كم الفائدة الربوية فالفتاوى التي صدرت الآن محل مراجعة وكون إنها تصدر الفتوى نقول والله صادرت هذه الفتوى ويجب أن تكون هذه يعني وهذه الفتوى لا يمكن أن نتصور بوجود الخطأ فيها بل الخطأ كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون الله يغفر له ويرحمه ويتسامح عنه الشيخ محمد علوي مالكي هو على كل حال كان هناك أمل كبير في أن يكون عالم مكة ولا يمكن أن يكون إلا إذا كان متجه اتجاه عقدي مبني على سلامة العقيدة والإخلاص لله سبحانه وتعالى
طيب يا شيخ هل كفرت الرجل في هذا الكتاب؟
لا والله ما كفرت
يقال أنك كفرت الرجل
الكتاب موجود
نعم
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ما